خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 27 من شهر المحرم لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ورد في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم هو من دلائل النبوة، وقد عده العلماء من إعجازات الحديث النبوي، لأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفتح فلسطين، ولم يكن للمسلمين موضع قدم في تلك الفترة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، لأن فلسطين فتحت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفوق الأعلى، وقلنا إنها فتحت على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي استلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك صفرانيوس في سنة 15 من الهجرة النبوية. إذن الرسول يتكلم، هذا الحديث صيغة قاله الرسول بصيغ أخرى، مرة عام بصيغة عامة بدون بيت المقدس بدون التعيين، مرة بصيغة لا تزال عصابة من أمتي، ومرة لا تزال طائفة من أمتي، بعدة صيغ، لكن التعيين عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين هم، وكأن الأحاديث الأخرى عندما سئل لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هم، فعندما سئل عين هذه الطائفة وقال إنها ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، يعني حوالي بيت المقدس. لكن هذا لا ينفي أن هذه العصابة وهذه الطائفة من هذه الأمة، هذه الطائفة المجاهدة الظاهرة يقصد بها هذه الطائفة ولا يقصد بها عموم الأمة، هذه الطائفة التي تحمل هم الدين وهي التي تقاتل في سبيل الله على توحيد خالص، هذه الطائفة تجدها في الشيشان، تجدها في كشمير، تجدها في أفغانستان، تجدها في المغرب، تجدها في الجزائر، تجدها في أقاصي أفريقيا، تجدها في الدنيا بأسرها، لكن لا تستطيع أن تعينها بمعنى أن تقول هذا الشخص هو من الطائفة بعينها، إلا أن يعلن أنه موحد خالص بظاهره فتحكم عليه بالظاهر. لكن أن يقال لكل من رفع السلاح وكل من هب ودب أنه ضمن هذه الطائفة المنصورة لا يشمل الحديث هؤلاء، الحديث يتكلم لأن هؤلاء يقاتلون حمية، وبعض الناس يقاتلون للقومية وللوطني وللعرض، لكن كل من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو مناط، هذا هو الذي حدده، وهذه العلة في من يكون في سبيل الله، الذي يكون في سبيل الله هو الذي يريد إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهو الشهيد، وهو الذي نحسبه شهيدا، إذا عيننا الشخص وقلنا زيد نقول نحسبه شهيدا إذا قتل في معركة، لكن ظاهر الأمر أنه يحمل التوحيد وأنه ليس من أهل الضلال ولا البدع. ولذلك فإننا نقول إنه من الطائفة المنصورة بإذن الله. ولذلك هذا التعيين الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لأن الرسول يعلم أن هذه الأرض بوحي من الله، يعلم أن هذه الأرض كما في الحديث عندما سألته أم المؤمنين صفية أو أم سلمة، عندما سألته عن بيت المقدس أو أفتنا في بيت المقدس، قال هي أرض المحشر والمنشر. يعني إذن نهاية الصراع في هذه الأماكن، هذه البقعة المباركة، الأرض المقدسة. ولذلك تجد أن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من مكة، هي بداية الخلق، بداية الدعوة، وانتهى في النهاية وهي نهاية العالم إلى بيت المقدس. هذه النهاية، البداية، إشراق شمس الإسلام ستكون كانت في مكة، والنهاية هناك في المسجد الأقصى، فهو أقصى لمكة، الأبعد هناك. ولذلك نهاية التاريخ، إذا أردنا أن نتكلم عن هذا المصطلح ونسيرهم، نهاية التاريخ فعلا في هذه البقعة، لأن الرسول قال هي أرض المحشر والمنشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الاهتمام والاعتناء ببيت المقدس وهي الأرض المقدسة، ولذلك كانت دائما تصاحب بهذه الصفة إذا ذكرت في القرآن، عندما قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة، وعندما يقول الله تعالى عن نبي الله لوط ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، باركنا فيها هي هذه الأرض، ودخول الأرض المقدسة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وفي قصة أهل سبأ عندما بين الله سبحانه وتعالى هذه الهناءة وهذه السعادة التي كان يعيش فيها أهل سبأ، كان يقول القرآن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. القرى التي باركنا فيها هي قرى فلسطين، هي قرى المقدسة، الأراضي المقدسة التي باركنا فيها. والله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هذه الأرض مباركة، هذه الأرض بتحديد القرآن لها أنها مباركة، أرض مقدسة هي ومن حولها. لذلك بعض العلماء شمل من حولها حتى أرض الجزيرة والحجاز إلى حدود العراق وأرض الشام، هذه قالوا إنها حولها. ولذلك هناك أحاديث صحيحة تبين فضل الشام وأرض الشام والرباط في الشام والهجرة إلى الشام، وأن إذا صلح أهل الشام صلح الناس، وإذا فسد الشام فسد الناس. هذه أحاديث صحيحة تكلمت في هذا. فإذا هذه الأرض التي باركنا حولها هي هذا العموم العام، لذلك اهتم بها أصحاب الديانات أيضا، لأن هؤلاء كما قلنا لكم في الخطبة الماضية يزعمون أن لهم أثار هنا وأن الهيكل بني هنا، وقلنا لكم قصة الهيكل بأسرها على المراحل التاريخية. الآن لا يزالون ينقبون ويحفرون لعلهم يجدوا أثارة تدل على وجود هذا الهيكل، لذلك فهم يحفرون الآن هذه الحفريات فيما يسمى بحائط البراق، أمام حول حائط البراق الذي يلقبونه بحائط المبكى. وحائط البراق هذا سمي حائط البراق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أصحاب السير أنه ربط البراق، هذه الدابة التي هي أدنى من الحصان وأكبر يعني مثل البغل، هذه بين هذا وذاك، أعلى من الحمار وأدنى من البغل كما قيل. هذه الدابة التي تسمى البراق ربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلقة كما قيل في سور المسجد. اليهود يعتقدون أن هذا الحائط هو حائط الهيكل، ولذلك فسموه المبكى، أي يبكون أمجادهم الضائعة، يريدون إعادة هذه الأمجاد فيأتون دائما يبكون ويرتلون بعض التراتيل والترانيم لأنهم يبكون هذا المجد. هذا المكان يقولون إن الإمبراطور هارديان كما قلنا لكم دمره، لأن هذا آخر تدمير للهيكل دمر في عهد الإمبراطور هارديان، وهذا تدمير الكامل النهائي بعد أربع مرات دمر تدميرا كاملا ثم ينشأ ثم يدمر، وهكذا حتى دمره تدميرا كاملا الإمبراطور هارديان. فقالوا إن حائط المبكى وحائط البراق هذا هو هنا، هذا الهيكل هنا. لذلك ماذا فعلوا بعد أن هزموا الجيوش العربية التي كانت ترفع راية القومية ونبذت التوحيد ونبذت الشريعة وحاربت الإسلام، هزمت بأسرها في 6 ساعات وليس في 6 أيام، هزموا جميعا في حرب حزيران وهي حرب 67 هزيمة يونيو، هزموا جميعا. ماذا فعل اليهود؟ جاءوا إلى هذا الحائط، كان هذا الحائط متاخم لحي المغاربة، حي المغاربة كان أمام حائط البراق، فجاء اليهود وأزالوا هذا الحي الذي كان منذ قرون أسسه هؤلاء، هو عبارة عن رواق يأتي المغاربة لأنهم يذهبون لأنهم يأتون إلى الحج ويأتون لأن لا يعلمون أن لا تشد الرحال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي. لا تشد الرحال أي لا يجهز الإنسان رحلة برحله هذا بالجمال والإبل ويجهز أن هو يذهب ينوي الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا المسجد فيه بركة معينة. كل المساجد سواسية، كل المساجد سواء ما عدا 3 مساجد. نعم يجوز في هذه الحالة تخصص نيتك وتعقد النية أن أنا أصلي في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد النبوي، هنا تعقد النية هذه المزية لهذه المساجد، لكن كل المساجد بعد ذلك الصلاة فيها كما هي كلها متكافئة، الحسنات واحدة، إلا هذه المساجد فإن الصلاة فيها الأجر مضاعف، حتى في حديث أنهم قالوا إن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة أخرى، يعني لو صليت الظهر في المسجد الأقصى مثلا كأنك قد صليت الظهر 500 مرة في مساجد أخرى، يعني هذه هي المزية الكبرى لهذه المساجد الثلاثة. ولذلك الناس كانوا يعلمون عظم الأجر في هذه المساجد وكانوا يتجهون يأتون من أقاصي المغرب من بلاد المغرب ويهاجرون في رحلتهم، إذا أرادوا الحج يذهبون إلى مكة ثم يمرون على فلسطين، منهم من يعيش هناك، بعضهم الأثرياء وبعض الناس يشترون بعض البيوتات أو بعض الحوانيت يتاجرون فيها ثم يذهبون بعد ذلك إلى بلادهم مرة أخرى. بحكم الجوار الناس دائما القبائل يتعرفون فيما بينهم، هذا مغربي جاء غريب إلى هذه الديار فأنه يلجأ إلى المغاربة، كما فهو كانوا يبنون هذه البيوتات وهذه الأماكن أمام الحرم القدسي، ولذلك ظلت قرون، بل إنهم كما قلنا لكم هم الذين كانوا يدافعون عن اليهود، كان اليهود يلجؤون إلى المغاربة في فلسطين في حي المغاربة، هؤلاء كان هم الذين يلجؤون إليهم ليحموهم من فرمانات السلطان العثماني، كانوا يشفعون لهم لأنهم كانوا يرتكبون بعض الجرائم ويخرقون قوانين الدولة، وكان هؤلاء المغاربة يشفعون لهم، فكان الجزاء المغاربة هو جزاء سنمار، جزاء المغاربة أنهم أزيلوا، أزيلت بيوتهم، أزيل حيهم بعد حرب 67، تم إزالة هذا الحي وتم توزيعه أمام البراق على أساس أنه معبد يتعبد هؤلاء اليهود في نفس هذا الحي، نفس هذا ظل عبارة عن ساحة مفتوحة عبارة عن 100 متر تقريبا، وهذا البراق طوله كله على بعضه، هذا البراق السور هذا عبارة عن 30 مترا طوله حوالي 30 مترا، هم طبعا وسعوا المكان، فبعد هدم هذه الحي المغاربة والأماكن هذه فوسعوا الساحة إلى أكثر من 100 متر تقريبا. هذا هو جزاء الوفاء وجزاء الإحسان لهؤلاء الذين لا يستحقون في التاريخ، كان هؤلاء يعني عليهم أن على الأقل أن يردوا هذا الجميل وهذا الجزاء الحسن وأن يوفوا لهم، لكنهم هدموا هذا الحي بأسره، بل إنهم فعلوا مع أسرة أبي السعود، وهي أسرة أيضا كانت لها دار متخمة للسور الحرم، هذه أسرة عريقة عربية مسلمية عريقة كانوا يتورثون هذه ديارهم، فيأتي حاكم الكيان هذا المحتل بعد حرب 67 أيضا ويأمر بهدم بيت عائلة أبي السعود هذه الأسرة العريقة، ويأمرهم لأنهم بحجة توسيع وضع حدائق وغير ذلك. ماذا فعلوا؟ قال لها الرجل كلمة شهيرة، هذا حاكم القدس هذا اليهودي، قال لها ارجعي استصرخي، كانت تستصرخ بملوك العرب وملك فيصل والملك سعود والملك فلان والملك، تستصرخ بالملوك في هذه الفترة، قال لا اذهبي اليهم، يقصد على ملوك الجزيرة، اذهبي الى الملك وقولي له اننا قادمون الى خيبر لاننا لنا املاكا هناك، لنا أملاك، هذه المسألة ليست في القدس فقط، نحن لنا أملاك عندكم هناك في خيبر، نحن قادمون إلى المدينة. هذه هي الكلمات، كلمات التشفي والقوة في تلك الفترة. واليوم أسمع الشيخ الحرم يخطب اليوم ويقول ينادي المسلمين أن يدعو، يقول هنيئا لعبد الله، ادعوا لعبد الله، بارك الله في عبد الله، السعادة لعبد الله، ويتكلم عن قضايا الأمة ويتكلم عن قضية فلسطين، لأن مبادرة عبد الله لو أخذوا بمبادرة عبد الله، قلت قبحك الله وقبح عبد الله، هذا عبد الله هو الذي أحل قومه دار البوار، عبد الله هذا هو الذي فتح بلاده لقتل المسلمين في أفغانستان والعراق، عبد الله هذا هو الذي يقتل المسلمين والشباب الجزيرة في الجزيرة، يقتلهم والذين يعتصمون بالحرم المكي يقتلونهم، هو الذي قاتل الأطفال، أطفال هؤلاء ولا هي أطفال العساكر والجند فقط، أم أن أطفال هذا مسكين الشاب الذي يجلس آمنا ثم يأتون يقولون هو كان يجهز لأن يجتاح يهرب إلى العراق ليقاوم هناك وجاهد في العراق، يعني انظر هؤلاء الذين يقتلون الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في العراق وليس في أرضهم هم، ورغم ذلك فإنهم يقتلونهم، ويقبضون عليهم ويعذبونهم. هذا عبد الله الذي يقول هنيئا لنا بعبد الله، ادعوا لعبد الله، هكذا يقول شيخ الحرم اليوم. اليوم في خطبة الجمعة هو طبعا خطبة يمسك ورقة ويخشى أن يتعدى الحدود، ها، ويدعو للناس ويشحن الأمة، كأن عبد الله حرر القدس، وكأن عبد الله يقول هنيئا لنا بعبد الله. ماذا فعل عبد الله؟ وماذا فعل هذا؟ هؤلاء هم الذين يحاصرون المسلمين، وهم الذين يضيقون عليهم، وهم الذين يضغطون على هذا الصنبور، أحيانا يفتحونه ليخربوا بعض الفصائل المجاهدة، وأحيانا يقترون أيضا ليضيقوا عليهم. هذه صنبور، هذا الصنبور الحنفية، حنفية الريال والدولار، هذه الحنفية التي يتحكم فيها آل سعود، هل ادعوا لعبد الله؟ هؤلاء هم الذين خربوا، هؤلاء الذين ضيقوا علينا، هؤلاء الذين تسببوا في احتلال العالم الإسلامي كله بأسره، هؤلاء الذين لا ينصرون قضية أصلا. قال لها اذهبي إليه وقولي له إن لنا أملاكا في خيبر. بل إننا نلاحظ أن هؤلاء المعتدين المحتلين يقاتلون فعلا عن عقيدة. انظروا هذا هيرتز عندما يقول، الذي هو مؤسس، هذا المؤسس أبو الصهيونية التي يقولون عنها، هذا هيرتز يقول قبل احتلال فلسطين، قبل تكوين الكيان هذا، ويعني كانت أماني عنده، إذا صارت القدس لنا وكنت حيا في ذلك الوقت، أي عندما يملك هذه القدس وكنت حيا في ذلك الوقت، فسأزيل كل أثر لا يكون مقدسا لدى اليهود، كل أثر، أي علامة، معناها سيزيل المساجد، يزيل العمائر، يزيل أي شيء في أثار غير أثار اليهود. وهذا هو سر، عندما في 48 عندما دخلوا واحتلوا فلسطين بالمؤامرة الكبرى، ماذا فعلوا؟ مساجد هدمت، دمروا قرى وآثارا من آثار المسلمين دمرت بالكامل، وهذا المسجد الأقصى أيضا، هذه الحفريات التي بدأت بعد حرب 67 مباشرة حول سور البراق، هذا بدأوا بحفريات حفروا أكثر من 15 مترا تحت حوالين سور البراق، ولم يجدوا إلا حفريات إسلامية، هذه من أيام عبد الملك بن مروان، هذه من أيام المماليك، هذه من أيام كذا، هذه من أيام كذا، لم يجدوا أثار، حتى عندما عثروا على بعض الآثار البيزنطية القديمة أو الأشياء القديمة اليونانية أو الرومانية القديمة، لم يعثروا على آثار واحدة في هذه الحفريات التي حفروها. والآن يريدون التجديد هذه الآمال وهذه الأوهام التي يعيشون فيها، رغم أنهم يعلمون أن هذا الهيكل دمر تدميرا كاملا. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء بعد حرب 67 أيضا، هناك مقبرة كانت في الجانب الشمالي من سور القدس، مقبرة مام الله، هذه مقبرة كان فيها حوالي كما يقول بعض المؤرخين حوالي 7000 شهيد من شهداء المسلمين الذين قتلوا في الحروب الصليبية، كانوا دفنوا في هذه الأرض، وكانت قريبة من الحرم، من منطقة من مدينة القدس، هذه في المنطقة القديمة، 7000 تم تسمية هذه الأرض جميعا، وقاموا بزرع حديقة فيها في نفس المكان. تخيل إزالة الآثار، لأنك هذه الآثار تذكر دائما المسلم بأن أجداده هنا، وأن هناك دماء قد رويت هنا، وأن هذه بلادي وهذه آثار، رغم أنها أطلال ورغم أنها قبور، شواهد قبور، رغم ذلك فإنهم أزالوها. 7000 شهيد نحسبهم كذلك من الذين استشهدوا وقتلوا في سنة 492 من الهجرة النبوية المباركة في شهر شعبان، 22 بالتحديد في 22 من شعبان، أكثر من 70,000 فقط قتلوا في الدماء التي ذبحت. وهذه القبور على مدار سلسلة من التاريخ كان الناس يدفنون في هذه الأماكن. بل إن مقبرة الرحمة هي مقبرة أخرى في الناحية الشرقية فيها هذه أيضا دمروها، وهذه كانت فيها معظم الصحابة الكبار، كثير من الصحابة استشهدوا وقتلوا أو ماتوا في هذا المكان، كالصحابي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت، وهو أول قاض عينه عمر رضي الله عنه، أول قاض لفلسطين في تاريخ الإسلام. وهذه الأماكن والتي كانت موجودة قبور للصحابة تم داشوا ودرسوا هذه الأماكن وصارت أماكن لحديقة له أي شيء، المهم لا يكون المسلمين أثر هنا. تخيل هذه أعثار الفاتحين الذين طهروا هذه البلاد بدمائهم الزكية، تم تطهير، تم درس هذه الأراضي بأسرها تعمدا، هم يتعمدون ذلك لأن حتى لا تتذكر آثار هؤلاء الفاتحين القدماء. هذه الأماكن ليست سهلة، هذه الأماكن التي فتحها هذه البلاد، ديار التي توفي فيها الكبار، كبار الصحابة، الذي فتحها عمرو بن العاص، وهذه الديار التي داشها عمر بن الخطاب، وهذه الديار نفس الديار جاءتها زائرة السيدة صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذه دار فيروز الديلمي، وهذه عبد الله بن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وهؤلاء الكبار أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الكبار، كل هؤلاء الصحابة الكبار داروا هذه الأماكن وعاشوا فيها، منهم من مات فيها ومنهم من عاش وارتحل وكان يزورها، ومنهم من استوطن فيها. هذه كان يجاور فيها هؤلاء يجلسون في هذه الديار، لأننا قلنا لكم إنهم يعلمون أن هذه الديار أرض مقدسة، كانوا يقرؤون القرآن جيدا ويعلمون أن القرآن ذكر هذه الديار عدة مرات بأنها أرض مقدسة، هذه أرض مكان هجرة إبراهيم عليه السلام، هذه الأرض التي هي تشمل الشام، عندما يقول العلماء قديما هذه الشام، الشام هي فلسطين، سوريا، الأردن، والآن لبنان أيضا، هذه هي أرض الشام بالمفهوم الواسع الكبير هذه، وهي التي باركنا حوله يعني القدس، فلسطين هذه بأرضها وسمائها وزروعها ونخيلها وأنهارها، كل هذه الأرض بالاتساع كل ما جاورها فهو مبارك، ولذلك اهتم بها الصحابة واهتم بها الصالحون قديما. لذلك فإن اعتقاد هؤلاء هم يعتقدون أنها أرضهم، هم يعتقدون أن الهيكل هنا، هم يعتقدون ذلك، رغم أن هؤلاء العجب أن الذي دمرهم ودمر هيكلهم هم النصارى، يعني هارديان إمبراطور هارديان الذي دمرها هو نصراني، والأباطرة الذين قبلهم كلهم نصارى، الذين تكلمنا عنهم في الخطبة المنصرمة. ورغم ذلك فإنهم الآن يتحالفون مع قاتليهم، يعني هم قتلوا بعضهم البعض يتحالفون الآن مع الذي دمرهم. طب ما ذنبنا نحن؟ هم الذين هدموا لكم هيكلكم كما تزعمون، هم الذين دمروكم، هم الذين قتلوكم، وأنتم قتلتموهم أيضا وذبحتموهم عندما كنتم تحكمون هذه الديار، ولم تحكموا هذه الديار إلا مجرد فقط في فترة نبي الله داود وسليمان ويوشع، حتى في فترة الفترات التاريخية لم تدم لهم دولة بمعنى دولة إلا 97 عاما، كل هذا محصول هذه الدولة. لكن الإسلام الذي فتح هذه الديار في سنة 15 من الهجرة ظل باقيا في هذه الديار منذ 15 حتى استولى عليها الصليبون في القرن الخامس الهجري، ثم استردها بعد ذلك صلاح الدين بعد 90 سنة، ثم بعد ذلك جاء العصر الحديث وضيعها هؤلاء الخلف الذين كانوا بئس الخلف، هؤلاء الذين ضيعوا فلسطين وتسببوا في هزيمة ساحقة للمسلمين وقدموا فلسطين هدية ولقمة سائغة، وجعلونا نحن نعاني وقدرنا أن نعاني من هذه الجرائم المتكررة المستمرة على أمتنا. هؤلاء يعتقدون ذلك، بل إننا نرى، انظر إلى هذا بن غوريون وهو من مؤسس هذه الدولة، وهو من الإرهابيين الأوائل لهذه الدولة، وكان من عصابات الهجانة، وهو الذي كان يقتل العرب والمسلمين في فلسطين. كان يقول بن غوريون: لا وجود لإسرائيل بدون القدس، ولا وجود للقدس بدون الهيكل، لا بد من الهيكل. يعني لا يعرف شيء اسمه إسرائيل بدون هيكل، معنى ذلك يعني إذا أجيل القدس حتى ننشئ الهيكل. هذا معتقدهم، بل إن هذه المرأة التي هزمت الجيوش العربية المتصدئة جميعها، هؤلاء الخونة الذين كانوا يتأملون على أمتهم، يهتمون بالخصيان وبالنساء وبالمغنيات والمطربات في ذلك الوقت وبلعب الكرة في فترة الستينات، ويهتمون بهذه الشعارات وهذه المستوردة الاشترافية والشيوعية واللينينية والماركسية، هؤلاء كانت تسخر منهم جولدا مائير. هذه جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، هذه المرأة كانت تقول: هذه أورشليم مدينتنا، وأنا لا أعرف شعبا اسمه الشعب الفلسطيني، أنا لا أعرف شعبا ينتسخر منه. أين قلوا مشكلة الشعب اللاجئين والشعب الفلسطيني وهذه ديارنا؟ قالت: أنا لا أعرف شعبا اسمه الشعب الفلسطيني. تخيل، تسخر منهم. هذه تقولها في الأمم المتحدة علنية في وسائل الإعلام، تقول: هذه مدينتنا، أورشليم مدينتنا، وأنا لا أعرف شعبا اسمه الشعب الفلسطيني. هذا تقولها لشماريخ العرب والملوك وأولئك الذين كانوا يتطولون ويحاربون شعوبهم المساكين هؤلاء ويزجون بهم في السجون. في الوقت الذي يزجون بهم في السجون كانوا نعاجا وخرافا أمام جولدا مائير، بل كانت فحلا على هؤلاء الخصيان. أنا لا أعرف شعبا اسمه الشعب الفلسطيني. وكان موسى ديان عندما يسخر منهم دائما ويقول: هذه أورشليم، هذه مدينتنا، وسنسترد مدننا وسنذهب إلى خيبر، كما قال حاكم القدس لأسرة أبي السعود عندما قال لها: اذهبي إلى الملك وقل له إن لنا أملاكا في خيبر أيضا، عندما هدم بيتها. روحي اذهبي، يعني لاجئة إلى الملك هناك في السعودية، من مملوك السعودية هناك، اذهبي إليهم وقل لهم إننا قادمون إليكم لنأخذ أملاكنا في خيبر. وهكذا قالها موسى ديان أيضا: هذه مدينتنا ونسترد أملاكنا التي استلبها وأخذها واغتصبها المسلمون، ونحن سنسترد أيضا خيبر. هؤلاء الخائبون النائمون التائهون الذين يقتلون أبناءهم، وهؤلاء الذين يخربون بيوتهم بأيديهم، هؤلاء حكام السعود وهذا حاكم مصر، مجموعة من الخونة يحكمون بلاد الإسلام، وهؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد الجازم في أن فلسطين هذه أرضهم، مدينتهم هذه، ويستردون ملكهم، بل إن ملكهم أكبر من ذلك، سيلجؤون إلى المدينة، إلى خيبر، هناك سيستردون هذه الأملاك وهذه المرحلة القادمة في لديهم. هؤلاء يعتقدون. انظر هذا ماذا قال أحد الحاكمات وهو اسمه كوهين غورين، هذا يقول بعد حرب 67، بعد أن انتصرت هذه عصابات الهجانة، هذه انتصروا على جيوش المتصدئة، هذه جيوش العربية بأسرها في حرب 67، يقول لهم: أشرقت الوجوه التي مسحت الحزن عن وجه سليمان، فرح بهم ببشير قلوب، أشرقت هذه الوجوه التي مسحت الحزن عن وجه سليمان، أنا لكم أن تعيدوا بناء الهيكل. كان يحرضهم على بناء الهيكل، أي هدموا المسجد الأقصى وابنوا الهيكل. هذا هو في الوقت الذي هؤلاء يعمون هذه الأخبار ويغطون عليها على شعوبهم ويخدرون شعوبهم بالكورة وأم كلثوم في تلك الفترة وعبد الحليم حافظ والأغاني والضحك على الناس وقال حطمنا 30 طائرة حطمنا 20 طائرة ولم تتحرك طائرة واحدة من مرابضها. تخيل هدمت دمرت الطائرات بأسرها إلا طائرة واحدة كانت طائرة عبد الحكيم عامر كانت في الجو وضربوه أيضا. هذه تخيل هجم في لحظة في 6 ساعات جيوش جرارة في تلك الفترة في الوقت الذي خبروا الأمة بأننا سنلقي إسرائيل في اليم أننا سنرسل إليكم لو أرسلنا فقط حي شبرا كما يتنكتون هكذا في مصر إن حي شبرا هذا كبير جدا يعني لو ضمنت دول الخليج بأسرها هي مثل حي من أحياء القاهرة. تقول لو ذهب حي شبرا فقط إلى إسرائيل سيغرقهم في البحر. فإذا بإسرائيل تغرقهم جميعا مش ليس حي شبرا الدول بأسرها هذه الدول المجرمة المتغطرسة هذه الأنظمة المتكلسة البليدة الكفيحة المحاربة الإسلام دمرتها إسرائيل بأسرها وهزمتهم هذه المرأة وهذا الرجل الأعور مشبيان كان يتباهى عليهم جميعا أنه هزمهم وسحقهم جميعا ولا يوجد وكانوا يفتخرون لا يوجد لا نجد رجلا عربيا يقصدون مسلما كلمة عربي عندهم يتكلمون يقصدون الإسلام لا نجد رجلا أمامنا لا يوجد رجل عربي ولذلك قلنا لكم عندما دخلوا المسجد الأقصى في 67 بعدها دخلوا اقتحموه الجنود قالوا محمد مات خلف بنات كانوا يرددون هذا الشعار المهين لدى هؤلاء العجائز والمشاكين وحراس المسجد يقولوا لهم محمد مات يتعلمونها يقولون بالعربية هكذا حفظوها بالعربية قالوا يقولون هكذا محمد صلى الله عليه وسلم مات خلف بنات لا يوجد بناء لا يوجد رجالها هزمناهم سحقهم فعلا لهم حق أن وهم كاذبون لهم حق أن يقولوا ذلك لأنهم لم يجدوا رجالا يدافعون عن عقيدة جاء أحضروا الجيش المصري من اليمن في عدة أيام بالجلابية تخيل غجاب المساكين الذين كانوا يقتلون بالخناجر هناك في اليمن شحنوهم بالجلابيب القمصان الجلابيب المصرية هذه إلى الجبهة مباشرة لتحفظ أرواحهم ويقتلون ويعصمون جميعا لا جيش مدرب ولا في أي شيء هكذا حماية للزعيم هكذا يفعل هذه الأفعال ورغم ذلك يضحك عليهم الزعيم الشعوب تستعبد وتتلذذ بالعبودية تخيل الرجل هزم هزيمة ساحقة مفروض أن يحاكموه ويعلقوه على عواد المشالق هذه المفروض تختلف الجماهير في أضلاعه وتمزقه إربا إربا ولكنهم ماذا فعلوا قال لهم إني أعلن التنحي وأخي زكريا محي الدين تمثيلي هذه الشهيرة وإذا في البرلمان الناس تتبل وترقص ويقولون لا لا يعني لا حياة لنا بدون الزعيم يعني لو راح الزعيم إذا الشعب مات خبتم وخسرتم الرجل دمركم والهزيمة الساحقة ويصفقون لجلابهم تخيل يضحك عليهم ويبكون وتخرج الجماهير بمزمجرة صورات ومظاهرات كبيرة جدا ليس من أجل محاكمة الزعيم الذي خرب وتسبب بهذه الهزيمة الساحقة لا بل لأجل عودة الزعيم أيها الزعيم نرجوك نرجوك أن تبقى في منصبك فنحن لا حياة لنا بدونك تخيل هذه هي هتافاتهم باللهجة والعامية المصرية الشهيرة هذا يضحكوا على الناس ويظهر لما يقبل الزعيم أنا هنا على رغبة الجماهير سأقبل قيادة السفينة والناس تصفق وفرحة ويبكون هذه الأمة هذه الأمة تستحق أن تكون في باطن الأرض وليس على ظهرها هذه لا كرامة لها أمة لا كرامة لها تخيلوا أن هذه الهزيمة حدثت في دولة من دول الغرب إذا كانت شرشل الذي تسبب في الذي حدث تسبب في هزيمة الألمان وأقام يعني يعتبر عمل مصري كبير للإنجليز أسقطوه بعد ذلك في الانتخابات خلاص انتهى دورك هكذا تخيل لو كان انهزم كانوا ماذا فعلوا به كانوا دمروه وحاكموه ولكن هذه الشعوب شعوب العالم الإسلامي هذه المخدرة التي استساغت واستمرأت العبودية هي سبب أيضا من أسباب هذا النكد وهذه الهزائم المتكررة. هذه شعوب تقول نرضى بالمكتوب، نسلم لهذا المقدور، نسلم الله سبحانه وتعالى أطلعك على اللوح المحفوظ لكي تعلم أن هذا هو المقدور، المقدور أن يحكمك حسن مبارك، المقدور أن يحكمك هذا المجنون، المقدور أن يحكمك الأسد والحمار، المقدور أن يحكمك هؤلاء الطواغيت جميعا والمتخلف والبليد إيش هذا المقدور أن يحكمنا هؤلاء؟ لا، هذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر يقول ليبين لنا أن المصيبة بما كسبت أيدينا، إن الله سبحانه وتعالى إذا رضي الناس عن الظالم ولم يأخذوا بيده سلط الله عليهم شرارهم ولا أمرهم شرارهم، وإذا أخذت على يد الظالم ولا أمرهم خيارهم. هذه هي النتيجة، هذه المعادلة، وما يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحلب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مشق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا التمزق والتشرذم الذي حل بهذه الأمة عبر هذه القرون المتأخرة تجد أن هذا أمر طبيعي، لأن هذه سنة الله في خلقه. أمة كشيحة ضعيفة، لا توجد قيادة، لا يوجد من يحمل هذا الدين. لا نقصد هذه العصابات والطوائف والجماعات، بعض ذات التي تقاتل هنا وهناك، هذه مسألة ينطبق عليها، لا تزال طائفة الممتع هؤلاء الذين تستمر على أيديهم ديمومة الصراع، ديمومة الجهاد في سبيل الله. نحن نتكلم عن القائد الذي يحرر أمة، القائد الذي يتتوافر لديه هذه الصفات التي تنهض الأمة بيده. لا يوجد هذا حتى هذا الوقت، حتى هذه الأيام. انظروا قديما لما السلطان الشهيد نور الدين زنكي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 69 بعد 500 هجرية، أحد كان يتلقى أحيانا العلم، يعني يحب يسمع دروس العلم ويحب أن الحديث يروى، يعني أحيانا ينشغل هذا. كان هذا الرجل في يصيبه كآبة وغم، لا يستطيع أحد أن يخاطبه بأي مزاح ولا أي نوع من أنواع، طالما أن هناك ثغرا أو أن هناك جيشا للمسلمين يقاتل. ولذلك قال كيف أستظل، والله لا أستظل بجدار حتى أخذ بثأر الإسلام وثأر، لما انكسروا في إحدى الغزوات وإحدى المعارك قال والله لا أستظل بجدار، وفعلا لم يستظل ولم يهدأ حتى هزم الصليبيين وأخذت الفتوحات على يديه بعد ذلك. يقول أحد طلبة العلم في الحديث، جاءه مجموعة من العلماء قال له إني أسوق إليك حديثا، حديث التسلسل، نوع من أنواع علم الحديث، وحديث المسلسل. وحديث المسلسل يعني إني يأتي على صفة معينة، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ابتسم في موقف، يأتي الصحابي يقول ابتسم الرسول ويبتسم مثل ما ابتسم الرسول، ثم يأتي التابعي ويبتسم، ويأتي التابعي ويبتسم، هكذا يتسلسل إلى آخر راوي. فأوصلوه وقالوا مثل حديث تشبيك الأصابع أيضا فهو مسلسل، يعني يقول وشبك رسول الله أصابع هكذا، يقول الصحابي وشبك رسول الله هكذا، يأتي التابعي يقول وشبك هكذا، حتى يأتي إلى آخر واحد ويفعل تسلسلا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يحبون هذه الأحاديث حتى يكونون بركة التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد طلبة العلم، قالوا له نسوق عليك حديثا متسلسلا، فساقوا عليه حديث متسلسل، ثم قالوا كان رسول الله يبتسم، حديث التسلسل في الابتسام. فقالوا أيها الأمير أيها السلطان يعني ابتسم، يعني قال ابتسم، فلم يبتسم لأنه جاء وقال له وهكذا حدثني من فوقي يعني أن تبتسم، فابتسم الراوي الذي يروي لنور الدين فلم يبتسم نور الدين. قال والله، قال لما لابتسم؟ قال والله إني لأستحي من الله أن أبتسم والمسلمون في ثغر دمياط محاصرون من أعدائهم. كان المسلمون يقصد صلاح الدين وأسد الدين شركو لما أرسلهم إلى مصر في تلك الفترة، كانوا محاصرين من الفرنجة في مدينة دمياط قريبة من الإسكندرية هكذا على الساحل. قال والله إني لأستحي أن أبتسم والمسلمون محاصرون في فجر دمياط هناك من أعدائهم من الفرنجة. هذا وصل الهم إلى هذا. لكن انظر إلى الصورة، هل هؤلاء يحملون أمة؟ نعم عبد الله، ادعوا لعبد الله، هذا عبد الله، السعادة لعبد الله. اليوم شيخ الحرم يقول هكذا، هذا يحمل هم دين هذا ولا حمل أمة؟ هؤلاء عندما يأتون ربما هم الذين يحرضون اليهود على قتل المسلمين أصلا، هم الذين يحرضون الصليبيين على قتل المسلمين وأسرهم. هؤلاء يحملون هم أمة؟ هؤلاء الذين يشجعون الطواغيت العجم على مهزمة بلاد الإسلام وديار الإسلام، فهل هؤلاء يمثلون أمة ولا يحملون هم أمة؟ مثل هذا الرجل. إذن لابد من إعداد الأمة لكي تنهض وتجاهد وتقاتل أعداءها. يجب تطهير الصف الداخلي. صلاح الدين أيوبي انظر عندما حتى عندما كان وزيرا هذا الخليفة العبيدي العائض ماذا فعل في سنة 66 كما يقول ابن كثير في سنة 66 و500 عزل قضاة الشيعة بأسرها في مصر، لأنه قال كيف لقاضي شيعي أن يقضي بين شعب كله أهل سنة؟ هذا في أيام العاضر، يعني هو وزير، فانظر النفوذ وصل إلى ماذا. فعين القاضي عبد الملك بن درباش قاضي القضاة، وهو كان من أعيان الشافعية الكبار، فعين نوابه القضاة الآخرين في الأقاليم من نفس أهل السنة. بداية التطهير، بداية، لأن كيف تحارب والجسد أصلا عبارة عن مليء بالأمراض الخبيثة والأورام الخبيثة، هذه هي التي ستفتك، لا يستطيع الجسد أن يقاوم أي ميكروب يهاجمه، لا بد أن يكون الجسد جسد الأمة يجب يكون قويا. هذا هو بداية. وبعدها أمر صلاح الدين سنة 67 و500 أمر صلاح الدين أيوبي، صلاح الدين أيوبي قال له عندما كان في مصر، أمره بقطع الدعاء للخليفة العبيدي والدعاء لأمير المؤمنين العباسي المستضيء بالله. وفعلا قام أحد الخطباء في أيام وزارة صلاح الدين في تلك الفترة وأعلن لأول مرة بعد انقطاع قرنين من الزمان، وأمر بالدعاء للخليفة العباسي، أي بتحويل بإعادة المكانة للسنة لأهل السنة للعباسيين الذين اغتصب العبيديون الملك منهم. بل إن صلاح الدين فعل أيضا، أمر بإنشاء مدرسة للمالكية ومدرسة للشافعية. ثم بعد ذلك كل هذا بعد قرنين من تشيع أهل مصر، تخيل شيعة من أخبث أنواع الشيعة وهي الشيعة الباطنية اللي هم الإسماعيلية، ورغم ذلك هي أسوأ من الإمامية على فكرة، الباطنية هذه أسوأ من الإمامية. ورغم ذلك ماذا فعل أيضا صلاح الدين؟ قطع الآذان بحي على خير العمل، كانوا يؤذنون بالحي على خير العمل من مصر بأسرها، منع وقال يجب العودة إلى إلى الأذان السني الشرعي السليم. من هذه البدع؟ إذا صلاح الدين قبل أن ينتصر على الصليبيين في صلاح الدين في 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 فلسطين هناك في فلسطين هو أصلا انتصر داخليا، طهر ووحد الأمة داخلية وربط الجبهات بعضها ببعض. لكن كيف أنك تروح تنتصر هكذا الأمة ممزقة؟ كيف يعني؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا سدى الناقصات؟ هل يرجى لهؤلاء الذين ارتضعوا العمالة والخيانة أن ينتصروا بالأمة وأن ينصروا الإسلام وينصروا المسلمين في العراق ولا في غيرها؟ هؤلاء هم الذين تآمروا عليها. إذن هذه حال رموز هذه الأمة قديما، كانوا ينتصرون وكانوا يحملون هم هذه الأمة. بل إن المماليك الذين جاءوا بعد الدولة الأيوبية كانوا هم الذين قطعوا دبر الصليبيين من أرض الإسلام. هؤلاء الذين يشوهون المؤرخون وغير ذلك هم الذين قطعوا دبر التتار وقطعوا دبر الصليبيين في نفس الوقت بعد 100 عام تقريبا من 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 انتصار في سنة 83 من حطين. هم الذين قادوا نهاية على طردوا آخر جندي في موقع حلب على يد الأشرف خليل قلاوون الذي طردهم جميعا من ديار الإسلام وطهرهم. إذا هذه مجموعة من التدابير الاحترازية في داخل الأمة هي التي تساعد على ذلك. كان الناس يحملون أمره قلنا قديما، وكان الناس قديما قبل أن تكتشف الفضائيات والصور السريعة هذه، كان الناس عندما يسمعون أن مسجدا هدم كان الناس يبكون ويتأثرون وتقوم قيامة الناس ويتظاهرون وربما تتغير حكومات في تلك الفترة حتى قبل أن ينتشر الإعلام بهذه الطريقة. بل مجرد رواية خبر يأتي رجل يقول هدموا مسجدا في الأقصى، فعلوا ذلك في بلدتي كذا من بلاد ديار الإسلام، ويستثير حفيظة الناس في المساجد والناس كانوا يقومون يسرون. انظروا الآن وصلنا إلى مرحلة البلادة، تخيل نحن متبلدون جدا، نشاهد الصور أمامنا، الحفريات تتم أمام حائط البراق ودمروا حي المغاربة ثم بعد ذلك البقية من نفس المكان يدمر، والناس تشاهد هكذا. يمنعون المصلين أن يدخلوا إلا ما فوق 45 ويهينونهم، وأمامنا أمام أعيننا يدخلون وينتهكون حرماتنا وحرمات أهلنا في العراق. الآن أسوأ ما يعتدى عليه حتى في العراق الآن الناس تنسى الصورة الآن مشغولة بالمسجد الأقصى. نعم المسجد الأقصى ثالث الأماكن المقدسة، هذا أول قبلة المسلمين وثانية هذا الذي يشد إليه الرحال. نعم هذه الأرض المقدسة، لكن حياة الإنسان في حد المسلم هذا حياته أفضل عند الله من هدم الكعبة بنفسها كما في الأثر في الحديث. لكن الآن يضعون خطة بغداد الأمنية تطهير بلاد الإسلام من المسلمين، واحدة بيت بيت يخونا بيت بيت هكذا، وينتهكون حرمات البيوتات وينتهكون أعراض الناس، والناس مشغولة الآن بأحد نظرا لكثرة المصائب جاءت الناس تنشغل بهذه بأماكن. أنا لا نلاحظ كيف نلاحظ فلسطين أم أفغانستان أم كشمير أم العراق أم دارفور أم الصومال، مصائب تترى وكثيرة، ولكن الأمة متبلدة. الناس شيخ القدس يناشد المسلمين يناشد الملوك والحكام، يا حتى لمن تنادي؟ أمة كشيحة بليدة، أمة عاجزة لا تستطيع. هذه الأمة متى تفلح؟ إذا فلح أهل كل بلد في إزالة الطاغوت الذي في بلدهم، صدقوني هنا الأمة تفلح. يعني لو فلح المصريون المسلمون هناك بإزالة هذا الصنم، فلح أهل المغرب بإزالة صنمهم، كل الأصنام هذه تتكسر وتتحطم ويزيل كل شعب من أمامه، هنا تتحرر الأمة. أما أن تضحك عليها وتقول أن هذا الصنم هو الذي سنستأذنه ليحرر لنا بلادنا أو نذهب ليحرر لنا بلادنا، هو الذي سيرسلك إلى الجحيم وهو الذي سيقبض عليك ويزج بك في السجون، هذا هو الذي يحرص، ولولا أنه حارس أمين لهذا الكيان ما استمر في حكمه. هذه المعادلة. إذن المعادلة والحل هو تطهير الداخلي، إزالة كل هذه العقبات والعوائق. لا نشتت المجهود ونضحك على أنفسنا ونضحك على ذكورنا، لا بد من تطهير كل هذه الأمة من هذا الصنم وأعوان الصنم. ليست القضية قضية الصنم، الصنم هذا له حراس وسبعة، وله كتبة، وله وسائل إعلام، وله وزراء، وله كل من يدافع عنه أيضا. هذه الأصنام لا بد من إزالتها. إذن الأمة تحتاج إلى مجهود كبير جدا في إزالة هذه الطواغيت، هذه الأمة. لذلك حتى كان الناس قديما لما سمعوا هؤلاء العلماء الذين كانوا يسمعون ويجاهدون، نقرأ في كتبهم ونتعجب. لم نشاهد، لأننا لم نشاهد عمليا، ولما شاهدت عمليا لم نتحرك. هؤلاء المقادسة، نقول هؤلاء المقادسة القدامى، عائلة القدامى أكثر من 70 عالما، معظم هؤلاء قتلوا وماتوا شهداء، هؤلاء أصل الحنابلة الكبار في الشام، هؤلاء المقادسة من أهل المقدس، بيت المقدس، القدامى الشهير المقدسي المتوفى في سنة 20 بعد استماعه صاحب المغني والكافي والعمدة، هذا كل هؤلاء وأبناء عمه ومن أكبر منه وأولاد الخال والخالة، عوائل كبيرة من أسرة واحدة كانوا يجاهدون ويقاتلون هؤلاء جميعا الصليبيين في أيامهم. يعني ليسوا علماء عبارة عن جالسين في مسجد ولا يتحركوا، بل إن منهم من استشهد وقتل في كثير من علماء المسلمين حتى في أيام أول مجتاح العالم الإسلامي. هؤلاء الصليبيون قتل من علماء والقضاء والفقهاء وأهل الخير والصلاح في سنة 492 من الهجرة النبوية مبارك عدد وخلق لا يعلمه إلا الله، قتلوا وهم يدافعون عن المسجد الأقصى في تلك الفترة. بل إن الشاعر العراقي الشهير الأديوردي هذا المتوفى في سنة 7 بعد 500 هذا قال قصيدته الشهيرة التي يرددها الناس دائما عندما سمع باجتياح الصليبيين لبيت المقدس والاستيلاء على بلاد ديار الإسلام، وكان وهو يعلم أن الأمة ممزقة في تلك الفترة وأن الأمراء المسلمين يتناحرون والدولة والعالم سينقسم إلى خليفة عباسي في بغداد ضعيف وهناك خليفة عبيدي الظافر بالله هذا الذي تم تسليم القدس في أيام لأنها كانت في حيازته وفي تحت ظل حكمه. هذا الرجل لم تأثر وأنشد قصيدته المروية دائما التي من أكثر من 1000 سنة والناس تتناقل قصيدة هذا الرجل التي قال فيها: وشر سلاح المرء دمع يفيضه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، في أيهم بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناشم، أترويمة في ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الخميلة ناعم، وأخوانكم في الشام أضحى مقيلهم ظهور المزاكي أو بطون القشاعم، يصومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم، فكم من دماء قد أبيحت وكم من دمى تواري حياء حسنها بالمعاصم، أترضى صناديد الأعارب بالأذى وتقضي على ذلكما في الأعاجم، أترضى صناديد الأعارب بالأذى وتغضي على ذلكما في الأعاجم، فتلك حروب من يغب عنها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. هكذا في قصيدة طويلة مرسية حزينة، الشعراء كانوا يبكون بقصائدهم، يأتون إلى المساجد وينشدون هذه القصائد والناس تموع وتبكي، تبتل لحاهم وتقبل بهذه الدموع لأنهم يرون هذا لا يصدقون. المسجد الأقصى ذبح، العلماء والأخيار والنساء والأطفال، الخيل كانت تغوص بالدماء خيل الصليبيين وهم ينجسون البيت بيت المسجد الأقصى في تلك الفترة، والناس الأمة كانت حية رغم هذه، لأنها كانت رغم أنها كانت متناحرة متشنجمة متفرقة أيضا، لكنها كانت فيها بقية من الخير، ولذلك استجمعت قواها بعد 88 سنة تقريبا، قرابة 90 سنة، أعيد فتح المسجد الأقصى مرة أخرى، وطهر من أوساخ الصليبيين، وطهر من نجسهم، وأعيد منبر نور الدين الزنكي بعد 20 سنة بعد أن كان حديثا في مدينة حلب، أعاده مرة أخرى هذا المنبر الذي حرق على يد اليهود في سنة 69 أما حرقه يهودي دخل المسجد وحرقه، حرق هذا الأثر بأسره، أعيد نشر هذا المنبر بعد، لكن الأمة كانت حية، وإلا هم لم يستردوا فلسطين بعد 88 أو 90 سنة فقط، بل إنهم استردوا قبلها، أول مدينة استردها عماد الدين زنكي والد نور الدين زنكي كانت مدينة الرها عن سنة 539، أول مدينة بكت النصارى وضقت النواقيس والويل والسبور يدعون على عماد الدين زنكي في تلك الفترة، لأنه استرد مدينة الرها، أول مدينة كانت سقطت في أيديهم هي أول مدينة، لم تقريبا بعد 560 سنة 50 سنة تقريبا، أقل من 50 سنة 40 سنة أسقطها وحررها نور عماد الدين زنكي والد نور الدين زنكي، ثم جاء ابن واغتيل نور عماد الدين زنكي في قلعة جعبر بعد ذلك، ثم جاء ابنه واستكمل المسيرة ثم أخذ الراية بعد ذلك صلاح الدين. إذن الأمة كانت حية، كلما سقط قائد قام قائد هذه هكذا يمسكون الراية، لكننا انظروا إلى أحوالنا الحزينة، أين هؤلاء القوات وأين هو الذي يأخذ بيد هذه الأمة؟ أبناؤها الذين فقط هذه البراعم التي تريد أن تقوم بمشروع جهاد نهضوي تقوم بتحرير الأمة، من أولى يأتون يقطفون يقتلونهم بعنف، يزدون بهم في السجون، لا يستطيع أحد أن يطل برأسه، يحاربونهم مع أعداء الله، تخيل الذي يحاصر الأمة ويحارب الأمة هم أعداؤنا الداخليين، هم العدو القريب، هؤلاء الحكام وأعوانهم وإعلامهم قبل إعلام الصليبي الخارجي، هم الذين يتآمرون معهم في احتلال ديار الإسلام، هم الذين يشوهون حتى انظروا وصل الأمر إنهم لا يحاربوننا جسديا فقط، يحاربوننا بالأفكار، يجففون منابعنا، يحاربوننا بالمصطلحات، يريدون الآن انظر في البلاد الإسلام، تدخل في بلاد الإسلام الآن الناس تتكلم باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، الآن صار من الحضارة يعلمون الطفل اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الإيطالية من الحضارة، تخيل يعني هو لسه مولود غض، والأصل أن الإنسان يتشكل في بدايته بلغته هو باللغة العربية، المفروض أنك تفكر به ستجد نبتا جديدا جيلا جديدا يعيش في بلادنا وعقله وفكره في غير بلاد الإسلام، ستجده متغربا لأنه يفكر بنفس الطريقة، تعلم بطريقة الغرب في كل شيء إلا من رحم ربي، تخيل هذا هو الذي يعدونه الآن، محاربة اللغة العربية، محاربة من يتعلم في الجامعات العربية، الذي يتخرج من أعرق الجامعات العربية فإنه يستهزأ به لا يجد فرصة عمل، لكن الذي يخرج لك أنا خريج جامعة أمريكية، أنا خريج المعهد البريطاني، حتى في بلاد الإسلام نحن تقولون كلنا يستخرع هذا، يجد هناك لوبي مجموعة موجودة في بلاد الإسلام تعين هؤلاء في جميع الوظائف وتحرم خريج الجامعات الذين درسوا ومغلونك وقد يكونوا متفوقين عليهم، لكن هؤلاء أبناء الجامعة الأمريكية، أبناء المندوب السامي البريطاني، ولذلك هو اسمه محمد اسمه حسام اسمه علي ومحمود، وهؤلاء هم الجيل الذي يعد لمحاصرة ومحاربة الإسلام، إن هم الذين سيعدون المناهج، هم الذين يطورونها أي يدمرونها، وهم الذين يعلمون الإسلام، وهؤلاء هذا الجيل سيريح الصليبيين لأن عددهم الآن بينقرض، الآن لا يوجد تناسل كبير عندهم، هم يخططون لمئة عام، فإنهم يعلمون أن لذلك يريدون الولاء لمن يعيش في العالم الإسلامي لهم هم، لذلك سهل. لا سألوا لك من الذي سيثير الجماهير في بلاد الإسلام؟ أول من سيخرج عليك ويتظاهر ضدك هؤلاء الذين تخرجوا في هذه المدارس ودرسوا هذه العلوم. نعم تجد بعض الأحيان بعض الاستفاقة من بعض الجماعات، هذا الآن لأن المشروع حديث، لا لا، لكن بعد فترة وسكوت كبير ستفرخ هذه الدراسات وهذا هذه الحياة العملية، ستفرخ جيلا مهلهلا، جيلا ولاؤه ليس للإسلام ولا لآل الإسلام، جيلا جسده في عالم الإسلام وأرض المسلمين وعقله وروحه وفهمه هناك في الغرب، ستجد جيلا متغربا غريبا عن أوطانه. هذا هو الذي للأسف الشديد هم الذين سيختار منهم القادة، ويختار منهم الذين يتزعمون الأمة والذين يمثلون الأمة والرغم عن في الأمة. هذا هو الذي يحدث، لأننا حرب ضروس، حرب شرسة وجد شعلة. لذلك يجب علينا رغم كل هذا ألا نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا هو البلاء، هذه الشدة، هذا هو الاختبار. لا بد أن نقف ونعلم أبناءنا أن يصمدوا حتى وإن تكلموا بلغتهم، حتى وإن تعلموا منهجهم، فيجب عليهم أن نعلمهم أن يعودوا لدينهم وأن نفهمهم دينهم حتى ولو باللغة التي تعلموها. وهذا هو ما يخيفهم، لأن الإسلام لا يعرف لغة ولا يعرف لونا ولا يعرف جنسا معينا. هات كلمهم بالفرنسي بالانجليزي بالهيروغليفي، سيقول لك انا مسلم حيث كنت، انا اتبع هذه الامة وافتخر بهذه الامة. يجب علينا ان نشيع بين ابناء الامة روح الاستعلاء، ان يستعلي المسلم بدينه ويعتز وينفع، ونقول له قل أنت مسلم، ارفع رأسك فإنك مسلم، لا تنهزم، لا تطأطئ رأسك رغم كل معاول الهد، رغم كل هذه الأزائر، ارفع رأسك فإنك مسلم. ستنكسر مرة لكن يجب عليك أن لا تنكسر الأخرى، يجب عليك أن تستعيد قواك، يجب عليك أن تنصر دينك ولو بمفردك بدعوة فردية، بالدعاء يا أخي لهؤلاء الأبطال المجاهدين، ادعوا لإخوانكم وأنتم هنا في ديار الغرب، ادعوا لإخوانكم في فلسطين الذين يواجهون هؤلاء الأعداء، ادعوا لإخوانكم هناك في العراق، ادعوا لإخوانكم هناك في أفغانستان، ادعوا لإخوانكم أن يحررهم الله من سجون طواغيت العرب والعجم. ندعو حتى بالدعاء، مجرد الدعاء هذا أجراء إلى الله سبحانه وتعالى، على الأقل إعذار وأنت لا تفعل شيئا. زكاة وقتك هنا هو تطهير وقتك هنا في بلاد الغرب، فإنك تدعو على الأقل. إن لم تساعد افعل ما شئت بأي طريقة فردية، طالما لا تستطيع بعمل جماعي ادعو اعمل انفق في سبيل الله أي شيء بطريقة تليق بك وبقدر الله، واتقوا الله ما استطعتم. إذن يجب على الأمة ألا تنهزم، الأمة إن شاء الله منصورة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حال هذه الأمة الآن لا يبشر بخير. قد يأتي جيل هو الذي يحمل هذه البشارة، لكننا يجب أن لا نفوت، لعل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن أو يكون أبناؤنا وأحفادنا هم من حملة نصرة هذا الدين، لعل الله يفعل ذلك بأبنائنا وبأحفادنا. لكن يجب علينا على الأقل أن نوصل الفكرة ونحمي هذه الفكرة أننا لا ننهزم وأننا أمة لا ننقرض. هذه الأمة لا تنقرض كالهنود الحمر وغيره، هي أمة قائمة إلى قيام الساعة، دائمة ديمومة الساعة إن شاء الله وإن اعتورت هذه الهزائم. لذلك هذه أيام إجابة وساعة إجابة، في ذلك اليوم العظيم وهو يوم الجمعة نرفع جميعا أكف الضراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجدد لهذه الأمرة الأمة من يجدد لها دينها. اللهم ارزق هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. اللهم إنا عبيدك أبناء نائك، ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أهد بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى أهلنا وديارنا ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرح البلاد والعباد من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نتوكل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في الصومال وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر في اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.